أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الآية التي ذكر فيها الذكر، ونقف قليلا عند كلام للفيض الكاشاني في رسالته جلاء القلوب، رسالة مهمة جدا تعتبر من الرسائل الأخلاقية المفيدة، يتناول فيها عدة مباحث، منها الذكر، منها المحبة، من الأمور التي ينصح بمطالعتها. على كل، فيض الكاشاني قسم الذكر إلى أنواع: الذكر المعتبر شرعا قسمه إلى أنواع، مع قطع النظر مع ما يمكن أن يقال في الأنواع التي ذكرها من كونها تتداخل مع بعضها البعض، أو في صدق الذكر على بعضها. في توضيح كلامه ونقل كلامه تنبيه للقلوب النائمة، وهذا ما يحتاج إليه الإنسان في كدحه في هذه الحياة. فالنوع الأول من الأنواع التي ذكرها يرجع إلى الذكر اللساني الذي يكون توأما مع حضور القلب، وهذا النوع من الذكر يحصل لكثيرين. عندما يسبح الإنسان، يهلل، يحمد الله سبحانه وتعالى بلسانه، ويشعر بذلك في قلبه، هذا نوع ومرتبة من مراتب الذكر. فحينئذ هذا الذكر اللساني تبرز آثاره أيضا على الجوارح، وقد ورد في بعض الأخبار تسمية مثل هذا الذاكر بالمحسن. ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا عبادة الله مصداقها الذكر، استحضار القلب يرجع إلى كأنك تراه، مع قطع النظر عما يمكن أن يقع فيه هذا الكلام من مناقشة من تطبيق هذه الرواية على هذا النوع من الذكر. هذا النوع الأول. النوع الثاني لا علاقة له باللسان، وإنما هو ذكر جوانحي، بأن يستحضر الإنسان في قلبه ما أنعم الله عليه به من نعم دنيوية وأخرى. هذا تماما كإنسان أحسن إليك، عندما أنسى هذا الإحسان وأغفل عنه، قد لا أتعامل مع هذا المحسن بما يناسب إحسانه، بخلاف من لا وضعت في ذهني أن ترى فلان أحسن إليه، وأكثر من ذلك قلت لأولادي ولمن يهمني أمره أن فلان أحسن إلي. أذكر أحد العلماء توفي قبل تقريبا 10 سنوات، عجبت، كان في فاتحة لأحد العلماء الكبار في المسجد الأعظم، فرأيت هذا العالم واقف في أول الصف يتقبل التعازي، ورفض أن يجلس، يعني حتى أبناء المتوفى جلسوا ورفض أن يجلس. فتعجبت يعني أن هذا، ما هو علاقته بذاك؟ هذا أردبيلي وذاك شهرودي. تعجبت، فسألت أحد العلماء الكبار في السن، قال هذا عندما كانوا في النجف كان هذا الأردبيلي يسبح في الفرات وغرق مع مرور الشهرودي فنزل وأنقذه، يعني هو يرى نفسه أنه له حق عليه في الحياة. اتفقنا؟ على كل تقدير يعني هذا الإنسان يستذكر هذه النعمة من إنسان عادي، فكيف بتلك النعم التي لا تنقطع عنا لحظة من اللحظة؟ الآن وأنا أتكلم وأنت تسمع وأنت تأكل وتشرب وتسير في هذه الحياة، كل ذلك هي نعم الله، حتى إذا حمدته هي نعمة من نعم الله، كما يقول الإمام السجاد عليه السلام في بعض مناجاته: وحمدي لك أحتاج إلى حمد. هذا حمدي التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هو أعطاني هذه القدرة على الحمد، هذا نعمة تحتاج إلى حمد، وبالتعبيرات المنطقية يلزم التسلسل، وما يلزم منه التسلسل مستحيل. فهذا يعني أنه مهما حمدنا الله سبحانه وتعالى لا نوفي حقه. فإذا النوع الثاني من الذكر استحضار النعم، استحضار النعم ذكر لله سبحانه وتعالى، استحضار النعم ونسبتها إليه تبارك وتعالى. هذا الإحساس وهذا الشعور يصبح الإنسان حييا، يخجل من أن يعصي صاحب هذه النعمة. هذا النوع من الذكر يعطينا العصمة عن الذنوب، بمقدار ما يتطور هذا النوع من الذكر بمقدار ما يجتنب الإنسان الذنوب. أنت عندما يتكلم معك المنعم من البشر وأنت مستحضر لنعمته تتعامل معه بطريقة غير ما لو كنت غافلا عن نعمته. النوع الثالث التي يمكن أن تذكر في المقام استحضار الطاعة في القلب، وهذا في الواقع يسمى، هذا الثالث والرابع، لأن الرابع استحضار المعصية، كل من الثالث والرابع استحضار الطاعة والمعصية في الواقع يرجع إلى ما تعبر عنه الروايات بالمحاسبة. فالمحاسبة مرتبة من مراتب الذكر. مر علي شهر رمضان، هناك طاعة الصيام، كيف أديتها؟ إن كان فيها نقص هل يمكن جبرانه؟ المعصية الفلانية كيف تعاملت معها؟ هذا في الواقع يرجع إلى محاسبة الإنسان لنفسه. وهذا من الأمور الصعبة، ليس أمرا سهلا، هذا محاسبة الإنسان لنفسه كما يذكر الشهيد الثاني في كتابه محاسبة النفس، أنه على هذا الإنسان أن يكون مع نفسه في محاسبتها أشد من محاسبة شريكه في التجارة. كيف الآن إذا كنا نضارب مع بعضنا البعض، عندنا جلسة أسبوعية شهرية، أين ذهب هذا المال، أين هذا الربح، كذا كذا، أدقق في المحاسبة، لابد أن أحاسب نفسي حسابا أشد من هذا النوع من الحساب. فإن كانت الطاعة كاملة فيتحول ذلك إلى نعمة، فنرجع إلى المرتبة السابقة، استذكر النعمة. وإن كانت الطاعة ناقصة لابد من جبرانها إن كانت قابلة للجبران، وإلا فإن الإحساس بالندم نوع من الذكر. وهكذا الحال بالنسبة للمعصية، عندما أستذكر المعصية، عندما أفكر في الليل ماذا فعلت بجارحة النظر، هل نظرت إلى ما حرم الله النظر إليه، وبدأت أستحضر ما فعلت، والإنسان على نفسه بصيرة، فإن عففت بصري فهي نعمة أحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وإن تجرأت على ربي فلا بد من التوبة. وبعض الذنوب تكون من قبيل الحقوق لا بد من جبرانها، لأن الذنوب المشتركة التي يكون لله سبحانه وتعالى فيها حق وللمخلوق فيها حق هي أصعب من الذنوب التي تكون لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يظلم، يعفو عما له أما لا يعفو عما لغيره، فلا بد من جبرانها مهما أمكن بالطرق المعروفة من الجبران، بأداء الحق إن أمكن، وإذا لم يمكن بالتصدق، بالاستغفار لصاحب الحق وما شابه ذلك، أو أتبع السيئة بالحسنة، فإن الحسنة تمحو السيئات. هذا ما يرتبط بالثالث والرابع. الخامس أن يذكر الله سبحانه وتعالى عندما يهم بأمره، هذا من أصعب الأمور. هذه النفس الجامحة عندما يعرض عليها أمر كثيرا ما تنسى كل شيء، تنظر إلى هذا الأمر فقط فتنفذه، أو تعرض عنه، أو تتخذ موقفا، أو تسكت، كل ذلك له حساب عند الله سبحانه وتعالى. قبل كل موقف، قبل كل حركة وسكنة، لابد حينئذ أن أذكر الله، بمعنى أن الله يرضى عن هذا العمل، عن هذا الموقف، عن هذه الحركة، عن هذه السكنة، أو لا يرضى. هذا ما يعبر عنه الإمام الصادق عليه السلام من أشد ما فرض الله، من أشد ما فرض الله تعالى على خلقه ذكر الله كثيرا. ما هو ذكر الله كثيرا؟ يقول لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان من ذكر الله، هذا ذكر الله، لكن الذي هو أشد وهذا أن أذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن أتخذ أي موقف من المواقف. هذا لابد أن نتدرب على ذلك. يقول: ولكن ذكر الله عندما أحل وحرم، فإن كان طاعة عمل بها، وإن كان معصية تركها. عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي عمل هذا؟ لابد هذا العمل الذي جعلناه هباء منثورا لابد أن يكون له قيمة، وإلا إذا لم يكن له قيمة فهو في ذاته هباء منثور، لا يحتاج إلى أن نجعله. فيقول الإمام عليه السلام: أما والله إن كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي. القباطي ونوع من الثياب البيضاء الرقيقة التي تصنع عند أقباط مصر، هذه مثلا الآن ربما تشبه هذا الذي نعبر عنه مثلا الزبدة، تشتاش من الزبدة بياضها شديد ناعمة، عملهم هكذا كان. ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوها، على الرغم من أن أعمالهم كانت نقية، عندهم أعمال نقية طاهرة، ولكن في بعض المواقف إذا عرض عليهم الحرام ماذا؟ لم يدعوا. السادس، وقت انتهى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.